أهلا وسهلا فيك وفيك ومستمعنا ومستمعتنا الأحباء، معاكم مروان بلان بحلقة جديدة من حديث طالب. بحلقة اليوم معنا شربل مارون. شربل هو صاحب لقب أول في علم السلوكيات من كلية مرج ابن عامر، لقب ثاني في إدارة الأعمال من جامعة حيفا، وعم بيشتغل على اللقب الثاني في علم السلوكيات وعلم النفس. شربل هو الخادم للحركة المريمية في الأراضي المقدسة، وبعطي مرافقة نفسية للعديد من الطلاب بالتخنيون. بحلقة اليوم رح نحكي عن كتير مواضيع، بالأخص رح نركز على تحقيق الذات وعلاقة تحقيق الذات مع الموضوع اللي أنت تتعلمه وبتشتغل فيه لقدام. بالإضافة رح نسلط الضوء على قسم من الأزمات النفسية اللي بواجهوها الشباب والصبايا بالتعليم وكيف بنفع نتعامل معها، فخليك معنا ويلا نبدأ حلقة اليوم. شرب المارون، أهلا وسهلا فيك بحلقة جديدة من حديث طالب.
أهلا يا مروان.
أول شربل، هيك إذا بتحب تعطينا لمحة سريعة عنك لحدا اللي ما بعرف مين شربل مارون.
أوكي، إذا أنا شربل، عمري 35 سنة، من قرية عسيفيا. حاليا بخدم بشيء اسمه الجمعية المريمية أو الحركة المريمية في الأراضي المقدسة، اللي هي ماخذة جزء كبير من حياتي، غير طبعا الأكاديمية وغير شغلي بالتخنيون.
شربل، احنا ببداية الحلقة حكينا عن موضوع علم السلوكيات، تعلمت لقب أول علم السلوكيات ولقب ثاني إدارة أعمال. خبرنا بالأول إيش هو علم السلوكيات من الأساس، إيش بندرس فيه، إيش
علم السلوكيات هو
الشغل؟
علم السلوكيات علوم أو لقب أول فيه علم الإجرام، أنثروبولوجيا، علم الاجتماع وعلم النفس، مع تخصص في علم النفس، بيحوى كل شيء بخصه بسلوك الإنسان. سلوك الإنسان بيختص بالاقتصاد، سلوك الإنسان بيختص بالدين، سلوك الإنسان بيختص بالتعليم، بالعائلة، بأي شيء، أي مجال بيبحث بعلوم السلوكيات بنحط بهذا اللقب. عشان هيك هو مش بس علم نفس، علم الإجرام كمان بيبحث بسلوك الإنسان، الأنثروبولوجيا بيبحث بسلوك الإنسان، علم الاجتماع بيبحث بسلوك الإنسان الاجتماعي. هذا لقب موسع أكثر، مو بس لقب علم النفس. اليوم هذا اللقب صار كتير ترند، واليوم جامعات وكليات عم يفتتحوا أكثر وأكثر مجالات إنه الطلاب يفوتوا، لأنه استوعبوا إنه مش بس علم النفس اليوم بيأثر، إنما في كتير كمان علوم، فحطوها تحت لقب واحد اسمه علوم السلوكيات. علوم السلوكيات هو صار علم، إذا فينا نقول دقيق نوعا ما، لأنه فيه كمان كتير أبحاث دقيقة عم بتصير بالعالم على سلوك الإنسيات. وإحنا لما نقول علوم السلوكيات يعني تنبؤ، أنا بقدر أتنبأ سلوك معين الشخص. فيش علم بدون تنبؤ، يعني اليوم أنا
بحسب
علم
كيف
السلوكيات
اتصرف بالماضي أو بحسب أشياء
بحسب
بعملها.
معطيات ثانية، أنا بقدر أخذ عنك معطيات، أخذ معطيات عن أهلك، معطيات شوي عن شخصيتك بالماضي، أنا بقدر أتنبأ كيف رح تتصرف. أوكي، أو صدمات نفسية صارت معك، عشان هيك بهمني أنا عدة معطيات صارت معك، أنا بقدر أشملها وأدمجها وبعدين بقدر أتنبأ. علم النفس أو علم السلوكيات بدون تنبؤ هو علم مش هالقد دقيق، عشان هيك علم النفس بسموه علم التنبؤ، كيف الإنسان بده يتصرف. إذا بالنسبة للسؤال الثاني حول شو ممكن الإنسان يشتغل باللقب الأول، باللقب الأول علم السلوكيات في كثير مجالات شغل. في ناس
مثل
بفكر
ايش؟
انه لا، لازم اكمل لقب ثاني، لانه استاذ اكيد بيصير عندك يعني مكتوع، شو بيقولوا بالعربي،
موضوع اللي تقدر تشتغل فيه
بالضبط
مهنة.
بدك لقب ثاني بعلم النفس، هذا الشيء واضح. ولكن باللقب الاول فيك تشتغل بمستشار بالجمعيات، فيك تشتغل مركز بعدة شركات، مركز للعمال، مركز للطلبة بالتخنيون إذا بدك بالجامعات، فيك تشتغل مركز للتسويق بشركات الناشئة، فيك تشتغل مرافق بجمعيات للنوع اللي بيكون الأولاد المعرضين للخطر، فيك تشتغل بألموت بناشئين وعنف ضد النساء، كل الجمعيات هاي، فيك تشتغل كمان مرافق لذوي الإعاقة النفسية المبكرة. في كتير يعني محلات ومجالات شغل اللي بدهن طلاب عند اللقب أول بعلم النفس أو بعلم السلوكيات. وبتقدر كمان تشتغل بالبيو فيدباك، اللي هو علاجات جديدة عم تتقدم اليوم، علاجات بيولوجية ونفسية، إن أنت بكفي يكون معك هذا اللقب تاخذ أخشرات كورس واحد بالشركة وتقدر تكون شبه معالج إذا بدنا نقول لهالأشخاص. ففيه كتير كتير، أعطيك أنا من الحركة يعني الجمعية، أنا كتير بيساعدني هذا اللقب لحتى أوجه وأرشد وأساعد وأكون موجه للمجموعات.
وإذا نحكي هيك بمقتطف صغير عن إيش بعطيك إذا تتعلم اللقب الثاني من يعني الكمالة تبعت علم السلوكيات، إن كان علم نفس أو تخصص ثاني، إيش بضيف لك من ناحية مجالات الشغل تبعتك؟
بتضيف كتير إذا أنت بتكمل لقب تاني بعلم الإجرام، مثلا بدك تكون كمان باحث في الشرطة أو تكون مدقق أو محقق. اللي بده كمان بعلم الأنثروبولوجيا كان يعمل اللي بحب طبعا الأبحاث الأكاديمية، اللي بحب كمان يكمل بالعلاجات بيقدر يكمل بأي لقب تاني في علم النفس. عندك عدة ألقاب علم النفس، علم النفس السريري، علم النفس التربوي، علم النفس علوم الأعصاب، علم النفس الاجتماعي، علم النفس الطبي. في ملان مجلات باللقب الثاني لعلم النفس، تقدر تتقدم بأي مجال أنت بتحب. أنا لسه حاليا عم بعمل لقب ثاني بعلم النفس التربوي والعلاجي، وهذا كمان يعني صرت بالسنة الثانية بدي أخلصه اللي من ورا اللقب الأول تاعي بعلم السلوكيات.
حلو حلو كتير. واضح انه انت قديش بتحب هذا الموضوع، فبهمني اعرف من نظرتك انت مثلا بسن 18 انه ليش اخترت تفوت على هذا المجال من الاساس.
بعتقد بديش اشمل الكل، كل انسان يفوت على الناس يفوت يسمع جواب ليش. احنا اشخاص ما بنحبش الاشياء المسلمه من امرها، احنا بدنا نعرف اجوبه. في كثير شغلات بتصير معنا ما نعرفش ليش هيك صارت، خاصه الالم. في كثير ردات فعل احنا نعملها. كل انسان بيبحث باعماقه وبصير بده يعرف اكثر، وعلم النفس هو الجواب للبحث للاعماق، مع طبعا الروحانيات والتدين. ولكن الدين بيجاوبنيش على كل الاشياء. الدين بيجاوبني ليش أنا موجود، العلم بيجاوبني كيف أنا موجود، بس علم النفس بيشمل الشغلتين. وليش بلش معي بجيل 18؟ لأنه كنت حابب كثير أفهم الناس وأساعدهم. الألم اللي حواليك، الألم المحيطة، إحنا كمجتمع عربي عندنا يعني كثير ألم، عائلاتنا متألمة. فبتبلش تسأل ليش، وبدك أجوبة، بدك أجوبة، بدك أجوبة، وبصير تبحث. شوف إنه علم النفس فيه كثير تأثير، وهذا الاشي يلي من بداياته ما كنتش بدي اكون مثل باقي اصحابي، كنت بدي اكون شخص مؤثر. كيف؟ مش ابرز بالاعلام، مؤثر بالغرفه، اسكر الغرفه وابدا اساعد، وغدا اشوف التاثير حقيقي عم بيكون. بلش الاشي بالكنيسه، ان كان مع جماعات الشبيبه، وبعدين كمل بالاكاديميه.
حلو. وإذا بدنا نروح للمحيط تبعك، إنه كيف تقبلوا أو كيف تفهموا الموضوع، كيف استوعبوا الموضوع لما أنت قلت لي أنت بدك تتعلم علم نفس؟
الاشي اللي بلش انه كان بدي طب، واهلي جابوني اتعلم طب بايطاليا. انا رفضت، كنت بحب اصير كاهن، ما توفقتش بكهنوتي بايطاليا. انا رحت اجرب 8 اشهر، تعلمت لغه وغادي اختبرت شيء يعني علم النفس بايطاليا على يد عالم نفس رائع اللي ارشدني وجهني وساعدني بجامعه السليزيانو. وهناك عشقت شيء اسمه علم النفس، ما كنتش كثير افهم هذا الموضوع. من وراء رجعت على اسرائيل وبلشت ادرس علم النفس. يعني ما حدا كان بده، ما حدا كان رغبان، وخاصه اخوي الكبير يقول لي شرحت عم خبز.
هاي هي السمعة اللي دائما اللي متداولة يعني بالنسبة لهذا الموضوع.
ما زالت لليوم، لان الناس قصيره النظر. اللي بده ثمار بده يزرع اليوم ويحصد بكره، مش راح يروح على علم النفس. بس اللي بده عن جد ثمار وتدوم للابد بيروح على علم النفس.
واو حلو. هاد بخدني لأسألك بالنسبة لللقب الثاني اللي عملته في إدارة الأعمال، ليش أخذت هذا الموضوع كلقب تاني؟
صراحة أنا بقول لك شو، كان عندي سنة أستنى لحتى يطلع امتحان الميت عام عشان اللقب الثاني، وأنا إنسان بحب أقعد بالبيت، فرحت تعلمت لقب ثاني بسنة ونص إدارة الأعمال. هقول لك بس رح تنصدم، هقول لك لقب إدارة الأعمال هو لقب شوي غشاش. ليه؟ وبدي أكون واضح، اللي بده يسمع عشان يستفيد، نحن هون بدنا نفيد الطلاب بخبراتنا.
طبعا
لقب إدارة الأعمال مش قد اللقب اللي هو أكاديمي، إذا بدنا نقول هو عدة كورسات فيك تختصرهم بكتب تتعلم اليوم باليوتيوب. ليه؟ اوكي، كلقب احنا اللي بده يشتغل بشركه او يشتغل بالتخنيون بيطلعوا عليه انه معاه ماستر بالمهن العساكرية، بيقولوا اوكي نقدر يتقدم بالكاريرة، بس لا اكثر ولا اقل. يعني بس ولا اكثر ولا اقل، بيقدر بس تتقدم بالكاريرة مش اكثر ولا اقل. اما من ناحيه يدع، من ناحيه معلومات، من ناحيه انه بعطيك مستوى، لا. والماستر بالجامعات، ماستر بالمهن العساكرية او الام بي اي بالاحرى، ومنه مقتوع بقدر ما هو طائر عشرة. حبيته لأنه فيه أكيد تدخل بعلم النفس، فيه تدخل بعلم المجتمع وعلم الإدارة. بس أنا ما بنصح أي حدا عم بيسمعني هسه يعمل لقب ماستر بين هالعساكين ولا بأي جامعة، لأنه اليوم في كتب كتير طلعت من جامعة هارفرد بيختصروا لقب علم من هالعساكين بكتابين كبار اللي بده يتدرب. ويكون مرة رحت عند رئيس هون من خلالها بحيفا وضحك علي لما قال لي عمل، قال لي حرام بس بس صرفت كثير اموال وسنتين من وقتك على الفاضي، خذ هالكتاب واقراه وشوف رح تكون اشطر مدير ناجح. والفكره انه يكون مدير، الفكره انه يكون مدير ناجح اذا باخذ ماستر من العساكين بيكون جدا غلطان. الاداره والمنهجوت بتخلق بالفطره وتخلق مع الانسان وبتتطور
مع
من
الخبرة،
العساكين.
مع الشغلات اللي انت بتواجهها مع الناس، يعني بدك يكون في ناس اللي انت عم تهتم فيهم، ان كان بجمعية ولا بشركة ولا ادارة بنوع تاني.
صحيح صحيح.
100%. شربل، بهمني هيك اشوف شوي من خبرتك، نحكي شوي على كيف الناس اصلا تختار موضوع، وكيف هذا الاشي بأثر على حياتهن او على سيرورتهن المهنية. فمثلا كتير ناس بيختاروا الموضوع تبعهن على اساس انه هذا الموضوع بيعمل مصاري وبعطيهم مستوى راحة و work life balance مثل ما بيقولوا. قديش توافق مع هاي النظرة؟
مش غريب انه اليوم الجامعات الاسرائيليه عم تحاول تجبر كل الطلاب خاصه اللي بيروحوا على العلوم الدقيقه يتعلموا كورسات من مدارس حفره، من علوم المجتمع او شو بيسموها مدارس حفره بالعربي.
متخيل انت صح.
المهم
الوضع
ليه،
اجتماعي.
ايوه ليه هيك عم بيصير؟ انا بقول لك شو عم بيصير. اليوم الناس والشباب كلها عم بتروح لانه بدا يربح بسرعه، نحن عايشين بزمن كابيتاليستي، نحن بنظام كابيتاليزم رأسمالي، رأسمالي بدور بس على ارباح سريعه باوقات قصيره، فكل الناس بتروح على مدعيم بده ياكيم العلوم الدقيقه لانه فيها ارباح كبيره بوقت قصير. ولكن لكل شيء في ايجابيات وسلبيات. شو اللي عم بيصير؟ عم بيصير انه بعد فتره معينه هؤلاء الاشخاص اللي عم بيربحوا ارباح كبيره بوقت صغير عم بيزهقوا، عم بيكونوا فارغين من المعنى، فارغين من العطاء، عم بينحدوا، عم بيكونوا مساجين قدام مساخيم، وعم بيجوا لعنا قطار، بيجوا لعنا قطار انه اختنقوا خلص. في قلال جدا هن الاشخاص اللي بيحبوا البرمجه كل الوقت وبيحبوا الكمبيوتر كل الوقت وهم قاعدين، ولكن نسبه كبيره عم بيغيروا كثير وعم بيروحوا وعم ببدلوا وعم بيوسعوا افاقهم لانه الانسان بيقدرش يبقى قاعد يبقى شايف كل الوقت. عشان هيك بجيل ال 18 19 20 نظرة الشباب والصبايا مادية فقط للأسف، بس يكبروا يصيروا 25 26 ببلش يشوفوا إنه مش هاي الحياة، في أشياء أعمق يعملوها، في فرح أحلى بيجي من أشياء تانية. للأسف إذا بنعمل اليوم نعمل كم من دراسة في تأثير كتير كبير للأصدقاء باختيار الموضوع، كتار من شبابنا بيروح عشان أصحاب شلة أصحاب راحوا، تلاقي سبب تاني تأثير الأبو، والشاب مش عنده استقلالية مش عنده قرار فأبوه بيقرر عنه أو البنت، والسبب الثالث إنه بيعيشوا على قد فقر بيقولوا خلص بدنا نطلع أهلنا من موضوع الفقر ب3 سنين. وهذا اللي عم بيصير، هاي 3 أسباب رئيسية الشباب بتختار فيها المواضيع. وعشان هيك إحنا بنوجه اليوم بأكثر من دارسين بالأكاديمية بيطلبوا إنه ما يفوتوا على الجامعات قبل 23 و24،
واو.
ما يفوتوا على الجامعات قبل 23 24، لازم الانسان ينضج بالخبره العمليه برا عده سنين لحتى يكسب اللقب اللي هو بده اياه ويحبه ويعيش فيه مبسوط.
في كذا شغلة حكيتها انت اسا، شغلة انه بعد كذا سنة من الشغل كتيرين بيصيروا يغيروا، وقصة تأثير الأهل، وقصة انه يبلشوا متأخر أكتر. فدي هيك أفوت شوي بهدول ال3 أشياء. من ناحية انهم بيغيروا، ايش المواضيع؟ يعني خلينا نقول واحد تعلم برمجة علوم حاسوب، فات يشتغل بشركة، ايش عم تشوف الموضوع الثاني اللي عم بيروحوا عليه؟
في كثير نسيقة، فينا نحكي مصطلحات شوي عبراني صح؟
بنحاول
أقل
يعني
في
اقل
كثير،
ايش.
في كثير يعني نزوح، نزوح من العلوم الدقيقة ل علم النفس، علم الإجرام، طب، سعود، تمريض، فنون، لأنه هاي الأشياء هي مساحة من الإنسان تأخذ جزء كبير من حياته. تخيل الإنسان بيطلع من الشركة بيرجع على البيت، بده يفهم عائلته، بده يستوعب عائلته، بده يحكي مع عائلته. في حاجات اليوم لما إحنا بنرجع على البيت بعد الشغل بالحضرات التكنولوجيا المتطورة عم تطلب منا جواب، في حاجات نفسية عميقة عم تطلب، مع ازدياد العمر عم تطلب منا أجوبة. فالإنسان بيصير بده يلاقي أجوبة أو يلاقي شغلات يأثر فيها، فعم بيروح لشغلات اللي فيها تأثير بس على المصاري. تمريض فيه تأثير، طب فيه تأثير، علم النفس فيه تأثير، علوم الفنون والموسيقى فيه كتير تأثير، علوم العلاج بالرسوم والموسيقى فيه كتير تأثير. يعني في كتير اليوم مواضيع اللي عم بتأثر على الأشخاص، اليعوز ملان اليوم، التوجيه، 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 الانثروبولوجيا
توجيه
مع التوجيه، مع علوم الاجتماعيات، العمل الاجتماعي ملان اليوم شغلات عم بيعملوا، حتى لو على حساب نص وظيفة، عم بيبقوا نص وظيفة بالهاي تك ونص وظيفة يعني عم بيفهموا انه لازم يكون في دمج بين الشغلتين.
أها، ولما عم تقول تأثير، إيش القصد بالتأثير؟ تأثير علي كبني آدم كفرد، ولا تأثير اجتماعي للغير؟
نحن ناس عشنا وعايشين لحتى نأثر. الإمباكت اليوم هو أكبر شيء الإنسان بيبحث عنه. ليه؟ لما أنا بأثر على الآخرين أنا بحس إنه إلي قيمة. بالوقت اللي أنا بأثرش على الآخرين أنا بحس حالي كرسي، بحس حالي طاولة. عشان هيك بتلاقي ناس كتير بتقبض مصاري، ما فيش عندها تأثير قدام الكمبيوتر، تحس فاضي، لا معنى. ليه؟ لأنه نحن خلقنا لحتى نأثر على الآخرين. بتلاقي الإنسان اللي قدامه حشيب عم بيطور دواء أو عم بيطور اي شغله تكنولوجيه يخفف عن اوجاع الناس يكون مبسوط. اما اي الناس ثانيه بتطور اليوم اجهزه بالكمبيوتر بس للالعاب او بس للشغلات الثانويه او للمراقبات او اي نوع اجهزه اليوم الشركات تبحث عنها، بتلاقيها عن جد بعد كم سنه فضى من المعنى، لانه الانسان ما عم بحس حاله عم بيغير شيء. لما انت بتغير غيرك انت كمان بتقدر تغير نفسك. الامباكت اثنين، على الاخرين وعليك. الانسان قالها فيكتور فرانكلين، هذا ما حبس مش معه، هذا كتاب اسمه كثير رائع، هذا ما حبس مش معه. الانسان عم
الإنسان
بدور
يفتش على معنى.
على معنى، والمعنى بيجي من خلال التغيير اللي انت بتسويه. بدون ما انت تحس انك عم بتغير تحس حالك بلا معنى. يعني زيك زي الكرسي، طلع اليوم جيل ال50 وفوق، ليه عم بحس حالهم فاضيين؟ بيقولوا لك اليوم بطل في لنا كلمه بين الناس، بطلنا نقدر نغير. ليه؟ انا بتغير، بستعمل تكنولوجيا تغير بده ياثر. بالفعل اليوم الاعلام والفيسبوك هن اكثر منصات للتاثير، فبتلاقي الجيل ال50 بطل يقدر ياثر. ليه؟ لانه بطل في عنده كلمه، بحس حاله فاضي لو عامل كثير القاب او عامل كثير مصاري. بالمعنى من علم النفس بنفهم الانسان حتى يعيش بامتلاء وفرح بحاجه انه ياثر على غيره، بحاجه انه ياخذ مواضيع تقدر تاثر على غيره. ايش انت اليوم كمروان تقدر تاثر لي بشركات قدام المحشين، غير انه تطور عده اجهزه كل الوقت او تحل مشاكل ما فيها قد تأثير كبير.
صحيح، في صديق لإلي كمان اللي بيشتغل بالهاي تك، كل ما أسأله كيف حالك بقول لي عادي، يعني ما فيش إشي بتغير، وبيبحث كل الوقت على، يعني بيشتغل بشركة خلينا نقول كبيرة زي إنتل، اللي الهدف تبعها بيروح بالآخر لشركات تانية، فإنه ما فيش كونكشن واحد لواحد بينه وبين كمان بني آدم. بقول لي هذا الاشي هو اللي بخليني احس انه انا مش بهذا المحل، اللي حاسس حالي انه عم بعمل اشي بحياتي، يعني مع انه بني ادم ذكي كتير وعايش حياة ممتازة من ناحية مستوى راحة، من ناحية معاش، من ناحية كل الشغلات.
أنا بدي أوقف نقطة، شغلة كثير مهمة. في كتاب اسمه ساينس اوف هابينس، كتاب جديد طلع من سنة ونص. ساينس اوف هابينس كتاب علوم السعادة، لا في شو أكثر شيء بتعطي الإنسان سعادة، من كان من المال للعلاقات الجنسية اللي اليوم ماخذ ترند كبير، أو الأموال، أو إنك تشتري سيارة، أو الامتلاكات أو العقارات، لا عم بحكي شيء مدعي يعني علمي. بعد ما عملوا عدة أبحاث لاقوا انه اكثر شيء بيجعل الانسان مبسوط بالكون ومن ناحيه علميه العطاء.
واو.
والعطاء، والكتاب بعطي عده استاتستيك وعده احصائيات وبيقول لك العطاء هو اكثر قيمه بتعطي الانسان فرح وسعاده اكثر من اي قيمه ثانيه. ليه؟ انت بالعطاء شو بتعمل؟ انت عم تاثر على غيرك، انت عم تجعل غيرك سعيد، ما بتجعل حالك سعيد. نرجع للعطاء، يعني نرجع للامباكت، نرجع للتاثير. حياه بدون امباكت فيش لها معنى. طب ايه بقى واحد فاتق من 18 سنه صار على الجامعه، على اي امباكت بده يفكر؟ اي امباكت غير انه يغير مسار اهله وفقر اهله ويسد ديون ابوه؟ ايش بده يفكر؟ فيش عنده هالمجالات والقدرات الذهنيه انه يفكر بتاثير طويل المدى. اوكي؟
في النظرة الثانية اللي بتقول لك إنه أنت بأول سنة سنتين ثلاثة خمسة من شغلك في شركة معينة، إنه عن أي تأثير عم تحكي؟ يعني ما فيش هناك تأثير اللي تقدر تعمله. فبهمني أسمع عن النظرة تبعتك لهذا الإشي، وكيف بينفع أنت من قلب يعني أنت مثلا واحد اللي بدوش يترك المنصب تبعه أو بدوش يترك الشغل اللي عم بيعمله، كيف بيقدر يعمل تأثير؟ مش عم نحكي هون انه يجي يغير اتجاه الشركة، بينما باليوم يوم تبعه كيف بيقدر يعمل كمان هذا التأثير؟
إذا فهمت سؤالك صح، الأشخاص اللي بدهم يقعدوا بالهاي تك أول 5 6 سنين من حياتهم، إيش بقدر يأثروا غير الهاي تك؟ هذا اللي عم تسألني عليه.
بالضبط، احنا حكينا على العطاء، بس كيف اليوم مثلا بقلب الشركة بيقدر حدا انه يعمل هذا العطاء؟
طيب عشان هيك أنا اليوم كنت رجعت من لندن من فترة، وكانت زيارة لندن 3 جمعة هي دراسة كيف الرعاية هناك والجمعيات عم يشتغلوا. وانتبهت انه اليوم بلندن وكمان بالعالم المتطور اذا فينا نقول اكثر، شو عم بيعملوا؟ كل الاشخاص اللي بيشتغلوا بالبزنس، كل الاشخاص اللي بيشتغلوا بالعلوم الدقيقه والشركات هاي عندهم برامج تانية ليليه وبرامج باخر الاسبوع، هي برامج تطوع، بيخلقوا لهم برامج تطوع، الكنائس غاد ملانه مع جمعيات ببرامج تطوع كثير كبير، لحتى هالاشخاص يضلوا يحسوا انه الهم قيمه والهم معنى. اكتشفوا بالاخر في نسبه كثير يأس كبيره بين الاشخاص الموظفين العاديين اللي بيجوا كل يوم على الشغل بيصيروا مثل الميادين، فحاولوا انه يدمجوا لهم بقلب ساعات العمل عده دورات مثل الكوتشنج ودورات عطاء ودورات خدمه في السجون ودورات خدمه ارشاد وخدمه توجيه. ليه؟ لانه شافوا انه هالناس عم تفضى حتى القابليه بالشغل والتفوكات تاعت الشغل
البرودكتيفيتي
قلت،
بقل.
الانتاجيه قلت. حتى خد القانون الياباني انه يخلوا الشغيل يناموا بعد الغداء، في اليوم قوانين انه عم بتخلي الشغيل تنام بعد الغداء، لانه كانوا من زمان يفكروا الراسماليين انه لازم اكثر ساعات تضغط على الشغيل عشان تاخذ منه اكثر انتاجيه. لا بالعكس، اليوم بدك تخليه يرتاح اكثر، بنتج اكثر في هالوقت.
صح.
هاي النظرة لازم تختلف اليوم، وأنا اللي بقولها للشباب خفف مصاري أكثر، بلاش تقبض 20,000، فوق 14,000. نفس الشيء مش راح يغير إشي، بدك تشتري بالآخر دارين ثلاثة، مش راح يغير عليك. اللي راح يغير إنه راح تخسر سنين عمرك وسنين حياتك بدون ما أنت تعيش الحياة اللي لازم تعيشها وملئها، والتأثير اللي لازم تأثره. راح أعطيك مثل كمان بسيط تفهم عليه. اليوم أنا إذا بكره كمعالج بالسنة الجاية ما الله راد، شو إيش ايش الطعمه تبعتي؟ انا اليوم مزبوط انا عم بعالج عم بشتغل، الوقت اللي عم بقضيه عم بساعد فيه ناس، بطلع مصاري، بس بنفس الوقت انا عم بساعد فيه ناس اللي التاثير تبعه رح يبقى للابد. اليوم كبسيكولوج او كعالم نفس، انا لما بساعد انسان انا بغير حياته. في هندسه الكترونيات وفي هندسه محاسبين وفي هندسه تلفزيون، في هندسه انسان. يعني اليوم كعالم نفس عم بعطيك انا من حالي، انا اذا بيجيني شاب مكسر وعن جد بحاجه صار، انا بقدر ارجع اهندسه بهذا المعنى المجازي اذا فينا اقول، اهندس افكاره ومشاعره وقراراته وارجع اطلقه من جديد، وهذا التاثير بيبقى للابد. انا اللي صار معي شخصي قبل 11 سنه، المرافق اللي رافقني اياه هذا الشخص، هذا عامل نفسه في ايطاليا، بعد ما اثر علي من 11 سنه لليوم وما زالت. واليوم انت تذكر اليوم شو بتذكره من شغلنا هذا كل النهار 24 ساعه ميلات 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 وصرتوا تيم وما بعرف ايش. ما الامباكت، اذا احلى شغله انك تعمل شغله اللي فيها مصاري وفيها امباكت، هاو الشغله اليوم المطلوبه بالعالم وبالسوق، يكون عندك شغله اللي فيها امباكت على الناس وبنفس الوقت تقدر تجيب منها مصاري، انت بتكون اكثر انسان مبسوط وفرحان.
حلو. فهذا الاشي برجعني للسؤال تبع او النقطة الثالثة اللي كانت بالبداية، واللي هي انه كيف اليوم واحد اللي هو ابن 18 سنة بيقدر يختار بدون تحيز لانه هو اسا بحاجة لمصاري او وضعه المادي صعب، كيف بيقدر يختار موضوع اللي هو فيه امباكت وفيه مصاري بنفس الوقت.
مش راح يختار الا ما حدا يفرط له المعقلين، يعني حدا يفوت على باب حياته يعطيه وعي. شبابنا مش واعي. الحلو اللي عم تعمله هسه انت هذا قناه تفتح الشبابيك للشباب يسمعوا، بتعمل انه يكون عم بيسمعوا. اليوم الوعي هو اللي بيخلي الانسان، الوعي والادراك هو بيخلي الانسان ياخذ قرارات صح. اليوم اذا البي مش واعي كل نهار مش عارف كيف بده يطعم اولاده، كيف ابنه بده يخلال يكون واعي اصلا؟ اليوم فيش اصلا اباء
صح
تحكي مع اولادها، فيش امهات بيحكوا مع اولادهم، بس روح يلا شوف السوق وطالب السوق. الشغلات اللي عم تعملها، البرودكاست اللي عم تعمله ممكن يكون سبب توعي بكثير كثير 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 اشخاص. هلا بلا وعي، بلا ما حدا كبير يجي ويفوت على الدائره تاعت الولد والمخاوف تبعته، 18 سنه 19 سنه هذا عايش بسجن، سجن اوهام. تخيل قد ايه بيشوف وهم على الفيسبوك، وهم من اصحابه، ولا حدا يمكن يفهمه. اذا انت بوريتس له هذا الدين انت بتساعده كثير، وانا بدي اهنيك لانه حالك من هذا البودكاست هو توعيه. اول امبارح عيدنا عيد التوعيه السنوي العام للصحه النفسيه، ليه صاروا يعملوا هذا النهار؟ لانه فهموا اخيرا انه جزء من الامراض، لان قلت الوعي جزء من القرارات الغلط، انه قلت الوعي لهي الشباب.
حلو، بتأمل الناس اللي عم تسمع والشباب والصبايا اللي إن كان ببداية طريقهم بالتعليم أو بمراحل متقدمة أكتر، اللي ياخدوا زي
بالضبط
يعني
بالضبط.
ياخدوا إشي من هذا اللي أنت عم تحكيه هون، إنه جدا مهم. يعني في كتير شباب وصبايا اللي بقول لك أنا بحب الرقص، أنا بحب الفن، أنا بحب علم النفس، بس هذا الموضوع بطعميش خبز، فبدي أروح أتعلم موضوع تاني اللي فيه اللي مطلوب أكتر. فعم بحاول أحط حالي بمحل يعني محل هدول الناس، وأرجع حالي لهداك الوقت وأشوف كيف كنت بقدر إنه أختار موضوع اللي الكونسبت تبعه مش عن جد، إنه الفكرة الشاملة عنه إنه فيهوش مصاري، بس مع الشغل مع التقدم بقدر أعمل منه مصاري. في عندك مثال عن هالشكل؟
أنا بدي أقول لك شغلة بسيطة، الجواب هو من مثلث ماسلو، برمودة ماسلو للحاجات. ماسلو بيحكي عن الحاجات الإنسانية اللي هي أساسية للإنسان. شو حاجاته بالأول؟ النوم والأكل والشرب، شعور بالأمان، بعدين التحقيق الذاتي. الحاجات لازم يعرفوا الشباب إنها تختلف من جيل لجيل. يعني حاجة الشباب بالبداية هي حاجة مادية، بعدين بعد كم سنة بتصير بطلت حاجة مادية الحاجة الأساسية الأولى، انما حاجه تحقيق الذات. اليوم بيحكوا عن كثير سيبوك سيبوك كوتشنج امتلاء، ليه اليوم هذول الكوتشنج مالين السوق؟ لانه عم بيطلعوا على حاجه اساسيه اليوم عند الناس. صار عندها كل شيء اليوم الناس، بس بعدها زعلان ويأسان، معناته في حاجات غير مشبعه. نرجع على الحاجات النفسيه، انا بجيل 18 حاجتي النفسيه مش زي جيل 25، يعني انا بدي اقرر قرار اتعلم اللي فيه اشمل حاجتي من 18 وحاجتي من 25، اللي هي حاجتين، تحقيق الذات وحاجه الامان. شو حاجه الامان؟ يكون عندي مدخول منيح، هي حاجه امان، بس تحقيق الذات يكون حاجته ثانيه، هشبعه امباكت ومساعده اخرين. هدول الحاجتين مش لازم يضيعوا، مش لازم يغيبوا عن نظرنا. اسا اللي بفكر انه هو بس بحسس ابن 18 19 هيك، مين قال لك انه حاجاتك مش رح تتغير ابن 22 23 25؟ وحاجاتك رح تتغير ابن 30 كمان. ابن 30 ما عادش بدك وقت كتير بالمكتب، قد ما بدك وقت كتير تعطي نفسك حياة وتعمل خبرات. ابن 40 بتصير تحس ان الدنيا هي بس ذكريات حلوة وخبرات حلوة، والسفر هو بس ما هو الا خبريات حلوة انت بتعملها، لانه بالاخر على الفاضي هذا كله تجميع على الفاضي. بالفعل على الفاضي رح
صحيح.
تحسه. انا بجيل 35 سنة يوم سفرياتي تختلف كليا عن اللي قبل. الجواب في حاجات، والحاجات تختلف من جيل لجيل ومن سنة لسنة. ادرس حاجاتك تعرف تختار ألقابك، تدرسش حاجاتك مش راح تعرف تختار ألقابك. تدرس حاجاتك تختار اللقب الصح، تدرسش حاجاتك راح تغير عدة ألقاب أو عدة أعمال أو عدة مكاتب أو عدة شغلات لحتى تحس حالك مرتاح، وبالآخر يمكن ما ترتاحش.
فالإشي اللي انت عم تقوله انه بحث، يعني بحث عميق لإيش انت عن جد بتحب، وتحاول تدمج هذا الإشي مع مشاعر تانية، مع حاجات تانية اللي انت بتحسها بكل جيل.
صحيح
حلو كتير. في كتير طلاب اللي بيكون في عندهم تخوف من التعليم، من يعني بيكون عندهم أزمات نفسية معينة خلال التعليم. بهمني هيك ناخذ شوي وقت من الحلقة لنركز على أزمات نفسية اللي أنت بتشوفها مع طلاب طالبات اللي بترافقهن، إن كان في شغلك بالتخنيون أو بالجمعية مرافقتك لكثير من الشباب والصبايا. إيش الأزمات الأساسية خلينا نقول اللي بواجهوها اليوم شباب والصبايا عنا؟
أنا بعرف إذا بتوافقني اليوم في قسم لا يستهان فيه من الأشخاص اللي بيتعلموا هن مش جايين عشان يتعلموا، هن جايين حتى يغيروا جو، وجايين كمان حتى يطلعوا من عائلة أليمة أو مجتمع متألم. فلما إحنا بنيجي نحكي على الطلاب قبل ما نحكي عن السبب اللي دخلوا فيه للجامعة، مش كل اللي بيدخلوا عشان يتعلموا، في كتار بيدخلوا تيغيروا الجو الأليم النفسي والجسدي والعنف اللي عم بيصير، او يطلعوا بس من القرى. اعطيك مثلا، عندي ازمه بالهويه الجنسيه واللي اهلي حكونا 24 ساعه، ان كان بنات او ذكور، اناث او ذكور، بيطلعوا من البيوت لحتى يبعدوا شوي عن اهلهم ويعيشوا هويتهم الجنسيه براحه.
واو.
او اعطيك شغله ثانيه، البنت يلي هي كل نهار مع اهلها مكبوته ومش قادره تعيش مع صاحباتها، لازم تطلع على الجامعه لحتى تختار اي لقب بديها بس عشان تطلع تتنفس شوية حرية. بعد للأسف عايشين بهذا وبعده كثير قوي وصعب. بدي أحكي على الإشي الطبيعي، يعني شو شخص طبيعي راح يتعلم بالجامعة شو ممكن يواجه، أي مشاكل؟
حلو.
أنا أقول لك شو ممكن يواجه، إذا ثقته بنفسه واطي وما عندوش كلمة بيقدرش يقول لا لأصحابه. إحنا بنعرف إنه في بالجامعات تفشي مخدرات صعب، وفي تفشي إباحية جدا صعب. هذول شغلتين جدا 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 منتشرات. وراح اقول لك على المخدرات، المخدرات مش عم نحكي على الحشيش والاشياء الصعبه، عم نحكي على الشغلات الصغيره مثل البنه والاخطر. اللي بيسمع كثير شباب وصبايا بالمرافقه بدخنوه عادي، اذا انت بتكون بالفيستيفال ستودنت بالتخنيون او باي جامعه ثانيه او مسابقات اتحاد شناء اكاديمي، بتشوف انه ملان فيه هذا ولو عادي طبيعي. وين تتصاوت وين النتائج بتصير بعد سنتين ثلاثة، بيبدأ الدماغ يتضرر، بيبدأ الوسواس القهري، بيبدأ القلق، بيبدأ الكوابيس، تبدأ كثير شغلات. أنا عم بشوف شباب وصبايا ملانين بكوابيس، بقلق، بناموش، وسواس قهري، خوف، بحسوا حالهم ملاحقين، بحسوا كاميرات بتصورهم، بحسوا حالهم مطاردين، بحسوا هليكوبتر عم بتابعهم، الشرطة عم
واو.
بترفعهم. هذه كلها تأثير لمخدرات صغيرة قليلة بسيطة بنية وما بعرف شو بسموها، اللي تعاملوا فيها من سنتين ثلاثة قبل. هاي أحد الشغلات اليوم عم بتعرض الطلاب بدهم
واو.
ينتبهوا منها كثير. الشغلة الثانية، الإباحية الجنسية. اليوم في ثورة جنسية، أنا هسه بديش أقول كان ضد ولا مع، أنا حاسس الثورة الجنسية موجودة وبقوة. ينتبهوا الشباب والصبايا اللي بدهمش من ناحية دينية يمتنعوا عن هاي الشغلات، لأنه في ناحية دينية معروفة شو الجواب.
طبعا واضح ايش النظرة.
الناحية النفسية كمان في عندها رأيها، اللي هو الإباحية الجنسية أو تغيير البارتنر بالسكس مش موصى به. ليه؟ لأنه بتجزئ الإنسان وبتسرق له طاقته يحب حدا ويلزم معه ويكون مسؤول عنه. يعني اليوم لما إحنا بنحكي ما تعملوا جنس كثير مع كثير أشخاص، غير أسباب الأمراض الجنسية اللي ممكن تصيروا في كثير تفشي أمراض جنسية كثير، مش عم بحكي على الإيدز. اليوم في امراض جنسيه شبابنا العرب وصبايانا بيعرفوش فيهم، بيعرفوش فيهم، اللي بيأثروا على المعده، بيأثروا على الراس، بيعملوا التهابات بالجسم، بيعملوا التهابات بالدم، بيعرفوش فيها. اوكي، هاي الشغلات اليوم عم نواجهها كثير بالاصغاء وبالارشادات، وناس بيعرفوش فبياخذون على عيادات والى اخره، وبيطلعوا غادة عندهم هاي الامراض الجنسيه. غير كمان بطل يعرف يلتزموا. مروان، في مشكلة بالالتزام عند شبابنا صبيان اللي بيروحوا يتعلموا بالجامعة،
التزام بإيش؟
التزام بشريك حياة واحد. بعد ما يخلصوا سنتين ثلاثة بيقعدوش يقدروا يلتزموا بحدا. ليه؟ تعودوا على ممارسة المتعة الجنسية الوقتية اللحظية ومع عدة اختلافات. يعني أنا أهون لي أتعرف على بنت، أتسلى معها كذا مرة وما ألتزمش معها. ليه؟ الجنس معطيني كل شيء. هلا إذا أنا بدي أكون عندي بنت كل الوقت بدي ألزم معها، بدي أصرف عليها، لكون مسؤول عنها، وصل فيها التزام، فيها مسؤولية، بعدين يمكن تكتشفني، يمكن تكتشف ضعفاتي، يمكن تتقرب مني تشوف إني أنا فاضي، أنا صفر، فيمكن تبعد عني، إذا أنا ببعد عنها قبل ما هي تبعد عني، قبل ما تكتشفني.
واو
في كثير ألاعيب اليوم الطلاب واقعين فيها ألاعيب نفسية بتخوف، أنا بقول لك الوضع بطمنش. إحنا عم نتعلم عم
والإشي
ننجح، إحنا عم نتعلم
والإشي
عم ننجح،
بين
بس إحنا عم نسقط بالمورالي، إحنا عم نسقط بكل ما يخص
بالأخلاقيات.
المشاعر النفسية والأخلاقيات، إحنا بصوت مخيف مخيف. والبنات صاروا نفس الشيء، يعني إذا كنا مفكرين البنات شوي أهون، اليوم البنات عندي صار ألاعيب جدا صعب، يعني
بالضبط،
ممكن
هذا السؤال
تستدرج.
كنت أسألك إياه، إن النظرة العلمية اللي عم بتكون، هل هي بفئة معينة من يعني شباب أو صبايا أو بس
لحد
شباب؟
نوعا ما، لحد نوعا ما قبل كذا سنه كنت تسالني كنت اقول لك بس الشباب والنسوان ضحايا، الصراحه اليوم الاناث عم بياخذوا ضحايا كثير شباب، يعني اليوم البنت عم تقدر تضحك على الشاب بكثير طرق، وتقدر تغير شاب بكل سهوله، مش بحاجه، لانه صار في كثير شباب يقدروا يعطوها هذا السبوك المني او السبوك العاطفي وخلص وتغير. اليوم البنات كمان اذا بيحكوا عن حلم احرار، الحرية خطوة جدا بطريقة سريعة، إنه هي بتقدر تغير زلمة وأنت بدها، بتقدر تغير طالب وأنت بده، وبتقدر ودير بالك التحدث بين البنات، المنافسة إنه هي بتقدر تسيك خاصة من التخنيون، هاي
واو
واو، هاي تقدر توصل لشاب من مدايح حشيم، لا هذيك أحسن لأنه أخذت شاب من مدايح حشمال،
واو
صفت لعبة يثبتوا لبعض مين عنده قوة شخصية أكثر عن طريق شريك حياتها الذكوري اللي بتاخده من أي فاكولتا مهمة أكثر. فالشباب
ولمؤقت.
يقعد هاي ضحية، كلها هاي شغلات حاجات نفسية غير مشبعة
واو
جاي من الأهل عم توقع، عم بنبه الشباب والصبايا حرام، وقعوا حالكم وتوقعوا غيركم بضحايا، تضحكوا على حالكم وتضحكوا على غيركم، لأنه لما أنتم بتأذوا غيركم أنتم عم تأذوا حالكم، أنتم رح تحسوا إنه بطل في عندكم شفافية وثقة وصداقة وصدق، تقدروا تطلعوا عند أشخاص وتتعرفوا عليهم.
بس السؤال تبع هل الشباب والصبايا عم بيعملوا، عم بيروحوا للمخدرات، عم بيروحوا للجنس عن وعي، انه هن بدهن مثلا يأذوا اشخاص معينين، ولا انه هذا الاشي اكتر رايح لانه هيك الكل عم بيعمل فانا كمان بدي اعمل هيك؟
تعال نحكي شغلة واضحة يا مروان، سؤالك مهم، بس وين المشكلة؟ المشكلة الإباحية الجنسية منتشرة بهدوء وبسرية، يعني راح أربط لك السؤال بالجواب. اليوم في شيء مخدرات مخيف اسمه الإباحية الجنسية، تأثيره على الدماغ بطل على النقاش بالعلم، بعلم الدماغ بطل على النقاش، الأفلام الإباحية دمرت الشباب اللي مدمن على الأفلام الإباحية، وأنا بقول لك إياها بصراحة، كان بتخدم جامعات وين بكل الكليات، في ادمان على الافلام الحيه مخيف عند الطلاب، شو بيعمل؟ بحد من الذاكره، رده فعل عصبيه، غضب، وحده، عزله، انكباش، ممارسه عاده
واو
سريه طريقه استعباديه، يعني الشاب بفضل يبقى كل النهار بالمعون، ما يطلعش لبرا على حلقات اجتماعيه او على لقاءات شبابيه، ما خاصه
واو
بالدين، اليوم حتى فيش مشاركه بلقاءات اجتماعيه او التزام بمظاهرات مثلا، لانه هو قاعد باوضته بعالم تبعه بالخيال اللي خلقه بالافلام الاباحيه، بدش حدا يدق فيه، خلص مستعبد بغرفته على تخته، ممكن يقعد 24 ساعه ما يطلعش من الاوضه، عم بحكيك على شباب عنده
واو
ممارسه عاده سريه مرتين لثلاثه بالنهار او كل يوم مره ومرتين. اسا انا
واو
مش عم بفوت بتفاصيل اداهات طبي ومش طبي، عم بفوت انه في احنا تحت عبوديه كبيره ما عم بنحكى عنها، بيجي الشاب من البيت مكبوت كبتي هون بفجر كل كباته، بكونش واعي، نعم بيعرفش انه الافلام الاباحيه عم بتضره، ما حدا بيحكي عن ضرر الافلام الاباحيه، ما حدا بيحكي انه ممنوع يكون في مشاهده افلام اباحيه، مش علم، مش عم بحكي دينيا، اترك ان انا انسان مؤمن مسيحي، عم بحكي من ناحيه علميه نفسيه،
من ناحية
في
نفسية، من
ضمار،
ناحية علمية.
في دمار مخيف على شبابنا، وشبابنا مش عم بيكون واعي، سؤالك فيش وعي، عم بيعمل شغلات بدون وعي. في شاب لما رفقته بيقول لي ليه عندي هذا الوسواس، ليه انا صرت اشك بالكل، يعني بشك حتى باهله، وصل لوضع اشك باصحابه انه بده ياذوه بده يضره، بعطيك مثال، طبعا في له حل كبير هذا الجواب، بس قسم من الانواع المخدرات كان يستعملها، طب هو
واو
ما كانش يعرف وقتها انه مخدرات عم يستعملها راح بعد سنتين ثلاثه تعمل له ضرر بالدماغ. ف اللي عم بقول لك اياه، فيش وعي، فيش ادراك، فيش حدا يعلم، فيش اهل، تحكي، فيش ناس توعي، فيش محاضرات، وإذا بدك تعمل محاضرات بجوز، لأنه عايش بالعالم الفيرتوالي تبعه.
والفانتزي والايش ايش بتخيل ايش.
ودير بالك تضرب العادة السرية، الأفلام البحرية بتضرب العلاقات الاجتماعية، الإنسان بعدش يقدر يقيم علاقات اجتماعية صحيحة. بصير أنا عندي شباب وصبايا، إذا بدهم يطلعوا سوا لتيولين، بدهم يروحوا بكير، لأنه بطل يقدروا مجبورين يحضروا أفلام إباحية. عم بحكيك على شغلات نحن
واو
بنسمعها كل يوم. يعني بيكون عندك مخيم، أو بيكون عندك لقاءات، أو بيكون عندك يوم تيول جيبوش، بصير بده يروحوا بكير. عم بحكي هسه كل واحد يروح بكير لا سمح الله، بده يعمل هيك هناك،
هسه الكل
ويصيرش
بصير بدين يضلن لاخر النهار، حداش
في ناس
بيروح.
بدهاش بدل راحتها، لأنه بدهم يروحوا يحسوا براحة بس مع حالهم عن طريق مشاهدة أفلام إباحية. عم بحكيك حتى بصير هون للأسف بالشرطيم، وين ما كان بيستغلوا أي وقت لحالهم لحتى يروجوا عن نفسهم. وشوف بأي طريقة.
واو واو واو، هاي يمكن بنفع نعمل بودكاست كامل متكامل عن عن الموضوع. حكينا على هاي المواضيع، بهمني أعرف يعني اليوم حدا اللي عم بسمع هاي الحلقة كيف بقدر يحارب هاي الشغلات، إن كان جنس إن كان مخدرات إن كان عادة سرية بشكل جدا صعب إن كان أفلام إباحية، كيف بقدر يقول ياخذ ستيب يقول انه انا عم بواجه هاي الصعوبات، او كيف بقدر يعني احارب هذا الاشي الكبير؟
3 نقاط. النقطة الأولى الحكي عن المشكلة بالأول، الاعتراف إنه في مشكلة. اليوم روح دق حدا قول له أنا عندك مشكلة، بقول لك حبيبي مين أنت أو مين قال لك؟ أنا منيح، أنا كل شيء تمام. الاعتراف إنه في مرض أو في اضطراب، هذا أول شغلة. ثاني شغلة، بعد ما نعترف كيف بدك تعترف إنه في مشكلة؟ لما تقرأ عنها، بس تقرأ عنها وتسمع عنها بتعترف إنه أوكي، بتصير تعين إنه هون صار في مشكلة، بتحددها. بعد ما حددتها، حددت عدوك إذا فينا نقول، كيف بدك تواجه عدوك؟ إذا مش لحالك مش قادر تتحرر عادة سرية لحالك، أنت جربت، في مساعدة، لازم في طلب مساعدة، وعادة لازم يكون في طلب مساعدة.
ايش الجهات اللي ممكن تساعد، خلينا نقول يعني واحد مرق الامكانيه الاولى
في
والثانيه؟
جامعات، في أخصائية نفسية، بديش أروح عند أخصائي نفسي لأنه مكلف وما بعرف شو، في عدة مراكز فيها استشارات تربوية، في جامعات دينية، في جامعات روحية الواحد بيقدر يتوجه لها. شغلة ثالثة، اليوم في كثير أبلكيشن على فكرة منتشرة بأوروبا ومنتشرة بالعالم، منتشرة كمان اللي بيقدر ينزلها، ابلكاسيا اللي هي بتساعدك توقف الافلام الاباحيه، يقروا عن هذا الموضوع. في ابلكاسيا بالعربي اسمها تحدي
تحدي
90 يوم، اللي هن 3 اشهر اللي فيها الاشخاص بتحدوا انه ما يكونوش عم بيحضروا الافلام الاباحيه، واذا وقعوا بيقدر يكبسوا بطن او يقدر يحكوا مع حدا عن طريق الابلكاسيا اللي كمساعد يكون حاضر معهم وقت اذا ما قدروش او رجعوا هاي العبوديه او رجعوا لهذا الادمان. يعني اليوم في عندنا طرق تكنولوجيه حلوه متطوره، في اليوم توعيه، في اليوم اخصائيين نفسيين او عاملين تربويين او اجتماعيين، وفي اليوم الجامعات والاصدقاء، او في بشوت اشخاص تقدر تتحرر فيها لحالها. بيقدرش يتحرر لحاله، يطلب مساعده، وغالبا غالبا غالبا بيقدرش يتحرر لحاله. للاسف هذا النوع من الادمان اللي بده مساعده من برا.
عم بتقول انت يعني الادمان اللي عم تحكي عنه هو الادمان للافلام الاباحيه بشكل خاص، ولا كمان المخدرات، ولا كمان انه عاده الواحد بيقول ادمان بتخيل دخان.
بس ذكرت يا فهد مروان، ذكرت بالجواب، اربط لي هايتك مع الادمانات. اليوم الانسان اللي بده يطلع من الادمان بده يكون كثير بعيد حرباتيف، يعني عامل يعني عنده كثير نشاط اجتماعي، موسيقي، فني، روحي، تطوعي، كل ما هو شغال، كل ما وقته شغال في زيت، ما عندوش وعي وما عندوش وقت وما عندوش طاقات يحطها بالافلام اللي بحرمه. ولكن كل ما هو مرتاح وقاعد على الكنبه وقاعد على المحشي قدام الكرسي، راح يضل تجربه انه يكون قدام افلام اباحيه. عشان هيك بتلاقي معدلات كثيره من اللي بيشتغلوا قدام الكمبيوتر 24 ساعه عندي انقشال لافلام اباحيه. مره عملوا مقال، عملوا بحث عن اللي بيشتغلوا بالشركات لما وقت الشغل قد ايه بفوتوا على افلام اباحيه، قد ايه بنشيل الاطارين
بوقت الشغل.
بوقت الشغل. الاعداد مخيفه،
واو
الاعداد مخيفه، بتكون بقلب الشرك عمال 24 ساعه قاعدين يحضروا افلام اباحيه بقلب الشغل،
واو
كنوع من البريحه. من ايش؟ نوع من الهروب من ايش؟ فيلم اباحي عمليا هو نوع من الهروب من الواقع. فهن هالقد مضغوطين، هالقد عايشين بعبودية، بهربوا عن طريق الأفلام الإباحية. وهذا الشيء اليوم كثير دراسات ورجع، في كثير عمال بقلب هاي الشركات بهربوا لأفلام إباحية ضمن الثمان ساعات اللي هن بيشتغلوا فيها.
واو، حبيت كيف ربطت عملية، عملت انت سكرت سيركل كامل للحلقة. بتخيل انه ربطت الموضوع تبع السيبوك العتمي مع اختيار الموضوع مع أزمات نفسية اللي الواحد بيعيشها خلال اللقب اللي هو عم بتعلمه خلال الشغل اللي قدام. واو، شرب بتخيل هيك احنا بنوصل لنهاية حلقتنا لليوم. بحب أول شيء أشكرك كتير لحلقة جدا ممتعة، وبعطيك المنصة إذا بتحب تحكي شغلة، إشي رسالة ختامية للشباب والصبايا اللي عم بيسمعونا اليوم.
نقطتين شباب صبايا، قبل ما تفوتوا على اي لقب استشيروا حدا اكبر. ما تاخذوش الاشي لحالكم، افتحوا قلبكم، تخافوش، استشيروا عن حدا بيفهم، ادرسوا الموضوع وشوفوا موضوع اللي فيه تاثير على الاخرين. خذوا الموضوع اللي فيه تقدر تاثر على الاخرين، حتى بمجال التكنولوجيا في مواضيع فيها كثير تاثير على حياتنا بالمستقبل. خذوها، خذوا اشياء تقدر تاثر عليكم وعلى غيركم. الشغله الثانيه، الحياة الجامعية مش حياة حلوة كليا ولا حياة صعبة كليا، حياة تدمج. وانتو كطلاب بقترح عليكم تنضموا لجماعات، كونوا كجماعات، تروحوش لحالكم، تدعوش دبوش الدبوش في الفردية والاندفدوالية والكابيتاليزم. فوتوا على جماعات، عيشوا حياة الجماعة، اطلعوا انبسطوا، مارسوا الرياضة، صلوا، غنوا، عيشوا حياة الجامعية، مش بالمعون، مش قدام التلفزيون ولا قدام الكمبيوتر. هاي هي وصيتي، بتعيشوا الدروس والامتحانات بفرح، بتمرق هاي الخبرة بهدوء أكثر. وإذا أنت بحاجة لمساعدة توجه، في كثير جمعيات بتأمن مساعدات مجانية للطلاب، مجانية. أنا بعرف وضع الطلاب الاقتصادي مش هوين، توجهوا وطلبوا، تستحوش، مش عيب مش غلط. عم بنحكى اليوم عن العلاجات النفسية أو المرافقات بانفتاح جدا كبير وبتطور جدا كبير. احنا ب 2021، مش عيب مش غلط، انت مش معوق نفسي ولا مريض نفسي اذا بتتوجه تطلب مساعدة.
حلو كتير، حلو كتير. وبهاي الرسالة الإيجابية والحلوة للشباب والصبايا بشكرك كمان دور، وشكرا لكل حدا اللي سمع هاي الحلقة. سلامات.
شكرا يا مروان، سلامات.